بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. قال رحمه الله في معنى هذه الستة الحقوق: قال: من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور والرحمة والبركة الجالبة لكل خير. ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منه، كما قال عز من قائل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وخير الناس من بدأهم بالسلام. قد سمعنا يعني أو جاء في بعض التواصل أن الذي يتصل هو الذي يسلم، وأنا يعني ضد هذه الفكرة. هو صحيح أنه من السنة أن إذا اتصل فليسلم، لكن عندي قاعدة من شيخ لنا عشنا معه فترة في المعهد العلمي، هو الشيخ محمد صغير المحسن الخميس رحمه الله رحمة واسعة. إذا أحس بك وأنت تتبعه التفت إليك وسلم عليك قبل أن تصل إليه. وأذكر أني لحقت عليه يوم من الأيام وهو في طريقه إلى المعهد، لأنه كان ساكنا في الطرشية، وكان يمشي من الطرشية إلى المعهد وعنده داب يستطيع أن يركب عليها، لكنه يحب أن يمشي. فلما اقتربت منه وكنت على دابة سمع الصوت وسمع المشي، التفت إلي وسلم علي قبل أن أصل عليه. فلما اقتربت منه نزلت عن الدابة قال لا أنا أريد أن أمشي، ما أريد أن أركب، لو أردت أن أركب كركبت على حمالي هي في البيت. فلا أزال أذكر هذه المنقبة له رحمه الله. ومن هنا يعني يقول المؤلف رحمه الله قال وخير الناس من بدأهم بالسلام. الثانية أي من الحقوق التي شرعها الله بين المسلمين بعضهم من بعض، قال إذا دعاك فأجب، أي دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة. وأوجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر، قال وأجبه، أي دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. كأن يكون الإنسان مشغول أو مرتبط بموعد، أما إذا كان الإنسان خاليا من المشاغل، وأيضا أن يكون الداعي لم يكن عنده شيء من الأشياء التي يجب إنكاره، إذا كان عنده في مناسبته منكر فإن أنست من نفسك أنك ستزيل هذا المنكر فأجبه وأنكر المنكر. كأن يكون من الأقارب وإذا كلمته لا يكون في نفسه شيء، وإن علمت أنه لا يمكن إنكار هذا المنكر فأنت في حل من إجابة دعوته. أن بعض المناسبات قد يكون إنكار المنكر فيها كما يظن بعض الناس أنه إفساد للمناسبة وإزعاج للداعي، في الحقيقة إنكار المنكر ليس فيه إزعاج وليس فيه إفساد، بل هو إصلاح، والحمد لله. قد يعني دعينا إلى بعض المناسبات ووجدنا فيها خطأ وأنكرنا ذلك الخطأ واستجاب يعني الداعي جزاه الله خيرا، استجاب لذلك وأوقف الشيء الذي لا ينبغي أن يكون يعني يدعى إليه طلاب العلم، يدعى إليه كانت المناسبة فيها شيء من فيها طلاب علم فيها قضاء فيها، وفي الخارج يعني شيء لا يتناسب مع هذا الموقف. فأوعزنا إلى صاحب الدعوة جزاه الله خيرا أوقف ذلك الشيء الذي، فأقول إذا كان المدعو يستطيع أن ينكر المنكر فليجب وليصلح ما حصل من الخلل، وإن يعلم إذا كان يعلم أن الداعي لا يستجيب له ولا يرضخ لإنكاره المنكر فليعتذر منه ولا يحكم. قرأنا شيخنا الشيخ زيد رحمه الله دعي إلى مناسبة في إحدى القرى المجاورة، ولما حضر إلى المكان لاحظ شيئا أنا ما لاحظ، لكنه رأى شيئا فما حسينا به إلا عندما رجع وما سألنا، لأن العالم له هيبة. فقال له صاحب المناسبة: يا شيخ، لماذا لا تجلس؟ قال: أعتذر، اعتبروني أني وصلت. وخرج من المكان مباشرة، وخرجنا معه. الإنسان إذا وجد شيئا لا يجوز السكوت عليه، وإن كان الداعي له حق أن تجيبه. كما أسلفت، إن استطعت أن تنكر فالحمد لله، وإن لم تستطع فاعتذر وارجع. المسألة الثالثة قوله: وإذا استنصحك فانصح له، أي طلب رأيك. إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أو تكره له إذا علمت بأنه يريد أن يقدم على شيء لا ينبغي، وتكره له ما تكره لنفسك، تنصح له. قال: فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد حتى يكون على بصيرة من الأمر. وهذا من النصح. قال: وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه، فابذل له محض نصيحتك، وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك على حساب الجهة الأخرى. لا تقول: أقطع رزق فلان، أو أرد نصيب فلان، أبدا، لا بد من النصيحة. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين خطباها وأبو سفيان، وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها الشيء الذي فيه نصيحة. قال: أما أبو سفيان فصعلوك، يعني لا مال عنده، وأما أبو الجهم أو فلان آخر فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، أو قال لا يضع العصا عن عاتقه، قيل بأنه كثير الأسفار، وقيل بأنه يضرب النساء. وعلى كل حال، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لتلك المرأة التي استشارته، ثم قال لها: أنكحي أسامة بن زيد. فصار يعني هذا النكاح الذي أشار به عليها خير وبركة. قال: فمن غش المسلمين، قال: وإياك أن تغش في شيء من ذلك، لأنه قصدك وطلب منك النصيحة. وحكمك في هذا الشيء فلا تغش. فمن غش المسلمين فليس منه، وقد ترك واجب النصيحة. هذه النصيحة واجبة مطلقا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك، يعني لو لم يستنصحك فإنك ينبغي لك أن تشير عليه، تقول له: الشيء الفلاني لا أرى لك فيه مصلحة، إذا علمت أنه صحيح لا مصلحة له في ذلك، أو أنه لا يصلح لك. أما إذا طلب منك فحينئذ تكون واجب أنك تمحضه النصيحة. قال: وهذه النصيحة واجبة مطلقة، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع. ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد، وقد تقدم شرح الحديث الدين النصيحة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي ادع له بالرحمة، تقول له يرحمك الله. قال وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، ولا سيما إذا كان مصابا بالزكام ونحوه. فشرع له أن يحمد الله على هذه النعم، وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله عند عطاسه لم يستحق التشميت، لأنه ما دعا الله جل، ما حمد الله جل وعلا على النعمة، فأسقط حقه الذي كان ينبغي على السامع له. قال ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد. بل جاء في الأثر أنه عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فحمد الله فشمته، أي دعا له بالرحمة، وعطس الآخر فلم يحمد الله فلم يشمته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يشمته وشمت فلان، فقال لأن هذا حمد الله وأنت لم تحمده. فيدل ذلك على أن من لم يحمد الله عند العطاس فليس له حق أن يشمت، وينبغي أن يعلم، ينبغي أن يبين له السنة، قد يكون جاهلا. فإذا عطس لم يحمد الله فتقول له من السنة إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله، حتى إذا عطس مرة ثانية يعرف هذه السنة ويعمل بها. المسألة الخامسة قوله وإذا مرض فعده، عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقريب والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يقول الرحمة، إذا جلس عنده أمرته الرحمة، ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. هذا فضل عظيم، بهذا العمل اليسير تذهب إلى المريض تزوره، تدخل على نفسه السرور، قال وينبغي، هذا من آداب العائد للمريض، ينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء، يقول له شفاك الله أو جمع الله لك بين الشفاء والأجر، وينفس له، يعني سمعه الكلمات التي تدخل على نفسه الأمل، ويشرح له خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مكان. ينبغي للعائد للمريض ألا يظهر يعني عند المريض شيئا يلحظ منه يعني الشيء الذي يخيف، كأن ينظر إليه نظر مشفق أو يقول له كأنك اليوم متعب، أو يقول شيء من هذا الكلام حتى وإن كان متعب، يدخل عليه بانشراح الوجه وانبساطه والابتسامة والحمد لله اليوم وجهك خير وأنت اليوم طيب وما قدامك إلا العافية، نسأل الله أن يكتب لك الأجر والشفاء، من هذا الكلام. ثم يدخل الوصية من طريق غير مباشر، ما يأتي من البداية تب إلى الله، يعني أوصف مالك، أوصف الدين الذي عليك، يعني قد يفهم من هذا أنه في حال حرج. لا، ينبغي لعائد المريض أن يكون يعني حكيما، يدخل السرور على المريض، لا يزيده يعني على همه هم وعلى مرضه مرض. هذا من آداب العيادة للمريض. قال السادسة قوله وإذا مات فاتبعه، يعني من حق المسلم على المسلم، على إخوانه المسلمين أن يشيعوه إذا مات، بل إن من حقه عليهم تغسيله وتكفينه، الصلاة عليه ودفنه. والتشيع هذا من باب تكثير الدعاء على الميت، سواء كان في الصلاة أو على القبر، لأن الميت بحاجة إلى الدعاء، وقد طلبه من هو خير منه، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقال له ابنه عبد الله ألم تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وفعلت وفعلت؟ قال يا بني لقد كنت على أطباق ثلاثة، يعني أحوال ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إلي. قال كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الوجوه إلي، ودينه أبغض الأديان إلي، فلو مت في تلك الحالة لكنت من أهل النار، فمن الله علي بالإسلام فآمنت به وصدقت رسوله، حتى أني ما كنت أرفع بصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وحياء، فلو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم خلفنا بعده وفتح علينا من الدنيا ما فتح، فإن أنا مت ألا تصحبني نائح ولا نار، فإذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه حتى أنظر بماذا أراجع رسل ربي. إذا كان عمرو بن العاص الذي دوخ الدول العظمى وفتح الله على يديه كغيره من قواد المسلمين ونصر الله على يديه الإسلام والمسلمين، هذا موقفه عند الوفاة، فغيره من باب أولى. وللأسف عندما تنظر إلى أحوال المشيعين اليوم تراهم بعيدون كل البعد، وبالأحرى يعني بعيدين كل البعد عن السنة، إذ أن من السنة أن يتذكر الإنسان في هذا الموقف أحوال الموتى، وأقربهم هذا الشخص الذي هو حديث عهد بالوفاء، وأنه محتاج إلى الدعاء، وأنت في نفسك اتعظ، لأن الحضور إلى المقابر فيه تذكير بالآخر وفيه زهد في الدنيا. لكن اليوم أحوال الناس سبحان الله، حتى في المقابر وحتى القبر يحفر وحتى الميت ينزل في قبره ويسوى عليه اللبنات ويدفن، ومعظمهم الاثنين والثلاثة والخمسة جالسون في حديث بعيد كل البعد عن هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا على الأقل في الأوقات التي يحصل فيها إيقاظ للقلوب وتذكير لذوي العقول بالاستعداد للآخرة بالعمل الصالح. قال المسألة السادسة: إذا مات فاتبعه، فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فتستفيد أنت والميت، ميت يستفيد بالدعاء وأنت تستفيد بالأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط قال: مثل الجبل العظيم. واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء، هذه الحقوق من الحقوق التي جعلها الله جل وعلا في المسلمين بعضهم لبعض. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع عشر.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. قال رحمه الله في معنى هذه الستة الحقوق: قال: من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان، الذي يوجب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور والرحمة والبركة الجالبة لكل خير. ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم وعلى المسلم وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منه، كما قال عز من قائل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وخير الناس من بدأهم بالسلام. قد سمعنا يعني أو جاء في بعض التواصل أن الذي يتصل هو الذي يسلم، وأنا يعني ضد هذه الفكرة. هو صحيح أنه من السنة أن إذا اتصل فليسلم، لكن عندي قاعدة من شيخ لنا عشنا معه فترة في المعهد العلمي، هو الشيخ محمد صغير المحسن الخميس رحمه الله رحمة واسعة. إذا أحس بك وأنت تتبعه التفت إليك وسلم عليك قبل أن تصل إليه. وأذكر أني لحقت عليه يوم من الأيام وهو في طريقه إلى المعهد، لأنه كان ساكنا في الطرشية، وكان يمشي من الطرشية إلى المعهد وعنده داب يستطيع أن يركب عليه، لكنه يحب أن يمشي. فلما اقتربت منه وكنت على دابة سمع الصوت وسمع المشي، التفت إلي وسلم علي قبل أن أصل عليه. فلما اقتربت منه نزلت عن الدابة قال: لا، أنا أريد أن أمشي، ما أريد أن أركب، لو أردت أن أركب كركبت على حمالي، هي في البيت. فلا أزال أذكر هذه المنقبة له رحمه الله. ومن هنا يعني يقول المؤلف رحمه الله قال: وخير الناس من بدأهم بالسلام. الثانية أي من الحقوق التي شرعها الله بين المسلمين، بعضهم من بعض، قال: إذا دعاك فأجب، أي دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة. وأوجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر، قال: وأجبه، أي دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. كأن يكون الإنسان مشغول أو مرتبط بموعد. أما إذا كان الإنسان خاليا من المشاغل، وأيضا أن يكون الداعي لم يكن عنده شيء من الأشياء التي يجب إنكاره، إذا كان عنده في مناسبته منكر، فإن أنست من نفسك أنك ستزيل هذا المنكر فأجبه وأنكر المنكر. كأن يكون من الأقارب، وإذا كلمته لا يقول في نفسه شيء، وإن علمت أنه لا يمكن إنكار هذا المنكر فأنت في حل من إجابة دعوته. أن بعض المناسبات قد يكون إنكار المنكر فيها، كما يظن بعض الناس أنه إفساد للمناسبة وإزعاج للداعي. في الحقيقة إنكار المنكر ليس فيه إزعاج وليس فيه إفساد، بل هو إصلاح. والحمد لله قد يعني دعينا إلى بعض المناسبات ووجدنا فيها خطأ وأنكرنا ذلك الخطأ واستجاب عن الداعي جزاه الله خيرا، استجاب لذلك وأوقف الشيء الذي لا ينبغي أن يكون يعني يدعى إليه طلاب العلم، يدعى إليه كانت المناسبة فيها شيء من فيها طلاب علم، فيها قضاء، فيها وفي الخارج يعني شيء لا يتناسب مع هذا الموقف. فأوعزنا إلى صاحب الدعوة جزاه الله خيرا أوقف ذلك الشيء الذي، فأقول إذا كان المدعو يستطيع أن ينكر المنكر فليجب وليصلح ما حصل من الخلل، وإن يعلم إذا كان يعلم أن الداعي لا يستجيب له ولا يرضخ لإنكاره المنكر فليعتذر منه ولا يحرم. قرأنا شيخنا الشيخ زيد رحمه الله دعي إلى مناسبة في إحدى القرى المجاورة، ولما حضر إلى المكان لاحظ شيئا أنا ما لاحظ، لكنه رأى شيئا فما حسينا به إلا عندما رجع، فما سألنا لأن العالم له هيبة. فقال له صاحب المناسبة: يا شيخ لماذا لا تجلس؟ قال: أعتذر، اعتبروني أني وصلت. وخرج من المكان مباشرة وخرجنا معه. الإنسان إذا وجد شيئا لا يجوز السكوت عليه، وإن كان الداعي له حق أن تجيبه كما أسلفت، إن استطعت أن تنكر فالحمد لله، وإن لم تستطع فاعتذر وارجع. المسألة الثالثة قوله: وإذا استنصحك فانصح له، أي طلب رأيك إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو تكره له إذا علمت بأنه يريد أن يقدم على شيء لا ينبغي، وتكره له ما تكره لنفسك تنصح له. قال: فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد حتى يكون على بصيرة من الأمر. وهذا من النصح. قال: وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك على حساب الجهة الأخرى، لا تقول أقطع رزق فلان أو أرد نصيب فلان، أبدا، لا بد من النصيحة. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجلين خطباها وأبو سفيان، وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها الشيء الذي فيه نصيحة. قال: أما أبو سفيان فصعلوك، يعني لا مال عنده، وأما أبو الجهم أو فلان آخر فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، أو قال لا يضع العصا عن عاتقه، قيل بأنه كثير الأسفار، وقيل بأنه يضرب النساء. وعلى كل حال فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لتلك المرأة التي استشارته، ثم قال لها أنكحي أسامة بن زيد، فصار يعني هذا النكاح الذي أشار به عليها خير وبركة. قال: فمن غش المسلمين، قال: وإياك أن تغش في شيء من ذلك، لأنه قصدك وطلب منك النصيحة. وحكمك في هذا الشيء فلا تغش. فمن غش المسلمين فليس منه، وقد ترك واجب النصيحة. هذه النصيحة واجبة مطلقا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك، يعني لو لم يستنصحك فإنك ينبغي لك أن تشير عليه، تقول له: الشيء الفلاني لا أرى لك فيه مصلحة، إذا علمت أنه صحيح لا مصلحة له في ذلك، أو أنه لا يصلح لك. أما إذا طلب منك فحينئذ تكون واجب أنك تمحضه النصيحة. قال: وهذه النصيحة واجبة مطلقة، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع. ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد، وقد تقدم شرح الحديث الدين النصيحة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي ادع له بالرحمة، تقول له: يرحمك الله. قال: وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، ولا سيما إذا كان مصابا بالزكام ونحوه. فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له: يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله: يهديكم الله ويصلح باله. فمن لم يحمد الله عند عطاسه لم يستحق التشميت، لأنه ما دعا الله جل، ما حمد الله جل وعلا على النعمة، فأسقط حقه الذي كان ينبغي على السامع له. قال: ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد. وقد جاء في الأثر أنه عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فحمد الله فشمته، أي دعا له بالرحمة، وعطس الآخر فلم يحمد الله فلم يشمته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم يشمته وشمت فلان؟ فقال: لأن هذا حمد الله وأنت لم تحمده. فيدل ذلك على أن من لم يحمد الله عند العطاس فليس له حق أن يشمت، وينبغي أن يعلم، ينبغي أن يبين له السنة، قد يكون جاهلا. فإذا عطس ولم يحمد الله فتقول له: من السنة إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله، حتى إذا عطس مرة ثانية يعرف هذه السنة ويعمل بها. المسألة الخامسة قوله: وإذا مرض فعده، عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وخصوصا من له حق عليك متأكد. كالقريب والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عادى أخاه المسلم لم يزل يقول الرحمة، إذا جلس عنده أمرته الرحمة، ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. هذا فضل عظيم بهذا العمل اليسير، تذهب إلى المريض تزوره، تدخل على نفسه السرور، قال وينبغي، هذا من آداب العائد للمريض، ينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء، يقول له شفاك الله أو جمع الله لك بين الشفاء والأجر، وينفس له، يعني سمعوا الكلمات التي تدخل على نفسه الأمل، ويشرح له خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مكان. ينبغي للعائد للمريض ألا يظهر يعني عند المريض شيئا يلحظ منه، يعني الشيء الذي يخيف، كأن ينظر إليه نظر مشفق، أو يقول له كأنك اليوم متعب، أو يقول شيء من هذا الكلام حتى وإن كان متعب، يدخل عليه بشراح الوجه والمساطه والابتسامة، والحمد لله اليوم وجهك خير، وأنت اليوم طيب، وما قدامك إلا العافية، نسأل الله أن يكتب لك الأجر والشفاء، من هذا الكلام، ثم يدخل الوصية من طريق غير مباشر، ما يأتي من البداية تب إلى الله، يعني أوصف مالك، أوصف الدين الذي عليك، يعني قد يفهم من هذا أنه في حال حرج. لا، ينبغي لعائد المريض أن يكون يعني حكيما، يدخل السرور على المريض، لا يزيده يعني على همه هم وعلى مرضه مرض. هذا من آداب العيادة للمريض. قال السادسة قوله وإذا مات فاتبعه، يعني من حق المسلم على المسلم، على إخوانه المسلمين، أن يشيعوه إذا مات، بل إن من حقه عليهم تغسيله وتكفينه، الصلاة عليه ودفنه، والتشيع هذا من باب تكثير الدعاء على الميت، سواء كان في الصلاة أو على القبر، لأن الميت بحاجة إلى الدعاء، وقد طلبه من هو خير منه، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقال له ابنه عبد الله ألم تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وفعلت وفعلت؟ قال يا بني لقد كنت على أطباق ثلاثة، يعني أحوال ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إلي. قال كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الوجوه إلي، ودينه أبغض الأديان إلي، فلو مت في تلك الحالة لكنت من أهل النار، فمن الله علي بالإسلام فآمنت به وصدقت رسوله، حتى أني ما كنت أرفع بصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وحياء، فلو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم خلفنا بعده وفتح علينا من الدنيا ما فتح، فإن أنا مت ألا تصحبني نائح ولا نار، فإذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحم حتى أنظر بماذا أراجع رسل ربي. إذا كان عمرو بن العاص الذي دوخ الدول العظمى وفتح الله على يديه كغيره من قواد المسلمين ونصر الله على يديه الإسلام والمسلمين، هذا موقفه عند الوفاة، فغيره من باب أولى. وللأسف عندما تنظر إلى أحوال المشيعين اليوم تراهم بعيدون كل البعد، وبالأحرى يعني بعيدين كل البعد عن السنة، إذ أن من السنة أن يتذكر الإنسان في هذا الموقف أحوال الموتى، وأقربهم هذا الشخص الذي هو حديث عهد بالوفاء، وأنه محتاج إلى الدعاء، وأنه وأنت في نفسك اتعظ، لأن الحضور إلى المقابر فيه تذكير بالآخر وفيه زهد في الدنيا. لكن اليوم أحوال الناس سبحان الله، حتى في المقابر وحتى القبر يحفر وحتى الميت ينزل في قبره ويسوى عليه اللبنات ويدفن، ومعظمهم الاثنين والثلاثة والخمسة جالسون في حديث بعيد كل البعد عن هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا على الأقل في الأوقات التي يحصل فيها إيقاظ للقلوب وتذكير لذوي العقول بالاستعداد للآخرة بالعمل الصالح. قال المسألة السادسة: إذا مات فاتبعه، فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فتستفيد أنت والميت، ميت يستفيد بالدعاء وأنت تستفيد بالأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط قال: مثل الجبل العظيم. واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء، هذه الحقوق من الحقوق التي جعلها الله جل وعلا في المسلمين بعضهم لبعض. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.